أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 158: يشترك حج الإفراد مع حج التمتع في جميع أعماله ويفترق عنه في أمور. ذكرنا أن حج الإفراد هو عمل مستقل واجب على أهل مكة ومن كان البعد بينه بين منزله وبين مكة أقل من 16 فرسخا، فهو يجب على هؤلاء بنحو يكون مخيرا بينه وبين حج القران. وفي هذه المسألة يشرح سماحة السيد في بيان الفوارق بين حج الإفراد وحج التمتع، فهو فيما مضى قد ذكر أعمال حج التمتع وقال إن حج التمتع أجزاؤه هي 13 جزءا، والآن يريد أن يبين الفارق بين حج التمتع وحج الإفراد. فبعد أن علمنا ما يتألف منه حج التمتع، فقط يبين الفوارق بينه وبين الإفراد فيتضح ماذا يقصد من حج الإفراد وما هي واجبات حج الإفراد. قال: يشترك حج الإفراد مع حج التمتع، ومقصود من حج التمتع هنا هو الجزء الثاني مو عمرة التمتع. إن قلنا حج التمتع هو عبادة ذات جزئين، الأول عمرة التمتع والثاني حج التمتع، فالمقصود هو القسم الثاني وهو الحج في جميع أعماله، وهذا قد أجمع عليه المسلمون وقامت سيرة المتشرع على ذلك، ودلت النصوص عليه أيضا أن حج التمتع وحج الإفراد يشتركان في أغلب الأعمال، وإنما يفترقان في هذه الأمور التي سيبينها سماحة السيد. قال: ويفترق عنه في أمور. الأمر الأول: أولا، يعتبر في حج التمتع وقوع العمرة والحج في أشهر الحج من سنة واحدة كما مر تقدم في مسألة 150، حيث بيّن سماحة السيد أن عمرة التمتع وحج التمتع يلزم أن يقع في أشهر الحج ومن سنة واحدة. فلو أوقع العمرة في أشهر الحج من هذه السنة وأخر الحج إلى سنة أخرى لا يصح منه هذا العمل، حتى وإن بقي على إحرامه إحرام عمرة التمتع إلى السنة القادمة. ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد. قلنا حج الإفراد هو عمل مستقل، والعمرة المفردة هي عمل مستقل لا ارتباط بينهما. نعم قد يجبان في سنة واحدة، ولكن لا يوجد ارتباط بينهما، بل هما وجوبان مستقلان، كما يجب على المكلف الصوم ويجب عليه الصلاة في آن واحد ويجتمعان مثلا في شهر رمضان، كذلك قد يجب عليه حج الإفراد والعمرة المفردة في وقت واحد، ولكن لا ارتباط بينهما. وتقدم هذا في الفارق الرابع من الفوارق التي ذكرت بين العمرة المفردة وعمرة التمتع، هذا تقدم في مسألة 139. لذلك اتضح أنه لا يعتبر أن تقع عمرة التمتع العمرة المفردة في نفس السنة التي يقع فيها حج الإفراد بخلافه في عمرة التمتع. ثانيا، يجب النحر أو الذبح. النحر يكون للإبل، الإبل تنحر، والذبح لغير الإبل من الهدي. يجب النحر أو الذبح في حج التمتع كما مر في بيان واجبات حج التمتع، وسيأتي الحديث عنه بشكل مفصل في الواجب الثاني من واجباتي منى في يوم النحر، حيث في يوم النحر يوم العيد يوجد ثلاث واجبات يلزم الحاج أن يأتي بها في منى. الأول هو رمي جمرة العقبة، والثاني هو النحر أو الذبح في منى، والثالث هو الحلق أو التقصير كما سيأتي. فهنالك يأتي بيان النحر أو الذبح بشكل مفصل. ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد، لا يجب لا النحر في حج الإفراد ولا الذبح، يعني الهدي غير واجب في حج الإفراد. وقلنا هذا الفارق هو يفرق بينه وبين حج التمتع من جهة، وبينه وبين حج القران من جهة ثانية. فإن القران كالتمتع يجب فيه الهدي، ولكن فرقه عن التمتع أن القارن يسوق الهدي معه من أحرامه بخلافه في المتمتع، وسيأتي بيان ذلك أيضا في مبحث الأحرام. فإذن لا إشكال في أن حج الإفراد لا يجب فيه الهدي، أجمع على ذلك العلماء، المسلمون جميعا أجمعوا على ذلك، والسيرة القطعية أيضا قامت على ذلك، بل الآية الكريمة أيضا بمفهومها تدل على ذلك، حيث قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فيفهم من هذا أن غير المتمتع لا يجب عليه الهدي، والقارن هذا خرج بالدليل الخاص يجب عليه الهدي، أما غيره فحيث لا يوجد دليل عليه فلا يجب الهدي فيه وهو المفرد. وهكذا الروايات بينت ذلك، حيث ورد في بعضها: وليس عليه، يعني المفرد، هدي ولا أضحية، لا هدي واجب ولا أضحية مستحبة. ثالثا: الأحوط لزوما عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع إلا لعذر. سيأتي أن حج التمتع يلزم إيقاء الطواف والسعي وحج والسعي وطواف النساء يجب إيقاعها بعد الوقوفين، بعد ما يرجع الحاج من وقوفه في عرفات ومزدلفة وأعمال منى يأتي بها، عند ذلك يأتي بأعمال مكة من الطواف والصلاة والسعي وطواف النساء. والتقديم لا يجوز على الأحوط وجوبا، أن يقدم الطواف والسعي على الوقوفين، يعني قبل أن يخرج إلى عرفات يأتي بهما، هذا لا يجوز على الأحوط وجوبا. بل حتى طواف النساء أيضا لا يجوز له أن يقدمه على الوقوفين كما سيأتي من سماحة السيد، هذا قال كما سيأتي في المسألة 412 هناك تعرضنا. ويجوز ذلك في حج الإفراد، في حج الإفراد يجوز للمفرد أن يقدم أعمال مكة من الطواف والسعي، يعني طواف الحج والسعي، يقدم هذه الأعمال على الوقوفين قبل أن يخرج إلى عرفات، يتمكن أن يطوف بالبيت ويصلي ويسعى. ودل على ذلك بعض النصوص من قبيل ما جاء في موثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر صلوات الله عليه عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم طوافه أو يؤخره، فقال: سواء. هو مخير، يريد يقدم الطواف والسعي يقدر يأخرهم بعد الوقوفين، ولكن هل يتمكن ويجوز له أن يقدم طواف النساء كما جاز له أن يقدم طواف الحج والسعي، أو لا يجوز أن يقدم طواف النساء؟ قلنا طواف الحج وصلاته والسعي ذن مخير، يريد يقدمهن على الوقوفين يريد يأخرهن. طيب طواف النساء ما هو حكمه؟ أيضا مخير فيه بين التقديم والتأخير. سماحة السيد في الاستفتاءات أجاب بأن مقتضى الاحتياط الوجوبي هو أن يؤخر الطواف عن الوقوفين، يعني لا يجوز له على الأحوط أن يقدم طواف النساء على الوقوفين، فهذا التخيير الذي ذكر هو لطواف الحج والسعي، مؤخر هو مخير بين التقديم والتأخير. وأما طواف النساء فالأحوط وجوبا أن يؤخره عن الوقوفين. جاء في نص استفتاء رفع إلى سماحته: هل يجوز للحاج في حج الإفراد تقديم طواف النساء أيضا على الوقوفين، يعني كما جاز له أن يقدم طواف الحج والسعي؟ الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوبا. والنكتة في ذلك أنه لماذا لا يجوز تقديم طواف النساء كما جاز تقديم طواف الحج والسعي؟ نقول النكتة هي أن طواف الحج والسعي دل الدليل على أنه مخير، حيث قال الإمام سواء، كيف يريد يقدم يريد يأخر، بينما طواف النساء يفهم من النصوص أن طواف النساء يأتي به المكلف بعد الحج، وطواف على ما ببالي في بعض النصوص، وطواف آخر الإمام يقول بعد الحج، فهم منها الفقهاء أنه تعبير بعد الحج عن طواف النساء ليس جزءا من الحج، وأفتوا على طبق ذلك، بل هو واجب مستقل، حيث قال بعد الحج، يعني الحج ينتهي قبل طواف النساء، وهذا واجب مستقل يأتي به بعد الحج. فمقتضى أدلة طواف النساء وجوب طواف النساء هو أنه يؤتى به بعد الحج، يعني يكون يقع بعد الحج، فمقتضى الاحتياط هو أن يؤخر. قال: ويجوز ذلك في حج الإفراد. ما هو الذي يجوز؟ تقديم الطواف والسعي على الوقوفين كما يجوز تأخيرهما، وأما طواف النساء فقلنا هذا مقتضى الاحتياط أن يؤخر. رابعا: إن إحرام حج التمتع يكون بمكة، وهذا ما تقدم أكثر من مرة من سماحة السيد، وسيأتي في بحث المواقيت في مسألة 361، هنالك واحد من المواقيت هو مكة، ويتعرض إلى أن مكة هي محل إحرام وميقات الإحرام لحج التمتع. وأما الإحرام في حج الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكة وغيرهم. حج الإفراد من أين يحرم له؟ سيأتي من سماحة السيد، هذا قال كما سيأتي في فصل المواقيت، ذاك راح يفصل سماحة السيد في المتن، ومن الملحقات أيضا تظهر هذه النتيجة، أن أهل مكة يحرمون من مكة، ومن كان منزله دون الميقات يحرم لحج الإفراد من منزله، أن هذا اللي منزل دون الميقات هذا يحرم لجميع المناسك من منزله. والآفاقي لو أراد أن يحج حج الإفراد مستحب، مثلا يريد يحج حج إفراد مستحب، هذا يحرم له من المواقيت. وهكذا إذا كان الشخص مثلا من أهل مكة وخرج خارج الميقات وقصد أن يحج حج الإفراد، فهذا أيضا يحرم له من الميقات. قال: وأما الإحرام في حج الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت. الفارق الخامس، خامساً: يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، وهذا تقدم في مسألة 147، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد، لا يعتبر أن تتقدم العمرة المفردة على حج الإفراد، بل تقدم أن الأحوط وجوبا أن تتأخر العمرة عن حج الإفراد. سادسا، الفارق السادس: لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط وجوبا. المكلف إذا أحرم لحج التمتع، أحرم لحج التمتع من مكة، هل يجوز له قبل أن يخرج إلى عرفات أن يطوف بالبيت طواف المستحبة؟ هاي يبتلون بها اللي يرحون يحرمون من داخل المسجد الحرام. إن قلنا الأفضل يستحب أن يكون الأحرام من حجر إسماعيل أو من مقام إبراهيم بعد صلاة ركعتين. يرحون ذول ليلة تسعة، ليلة تسعة أغلب المسلمين يخرجون وين؟ إما إلى عرفات يذهبون أو يذهبون إلى منى، باعتبار يستحب ليلة تسعة المبيت في منى. عادة الشيعة ما يرحون المنى، إن وضع قوافلنا، إحنا العراقيين أقصد، وضع قوافلنا خاص، ناسنا تعبانة وما يتحملون هكذا سفر وتنقلات. فاللي يخرج يخرج إلى عرفات، بعضهم يبقى بالسكن يتهيأ للإحرام من داخل السكن، بينما أبناء العامة أغلبهم يذهبون في ليلة تسعة إلى منى، يباتون في منى، يبدون من يوم ثمانية الفجر يوم التروية يحرمون بالمسجد ويخرجون للمبيت في منى ليلة تسعة. فليلة تسعة ذول اللي يرحون للحرام يلقون الحرم فارغ، وهو خصوصا اللي ما شبعان من الطواف فيحرم، يصير بناء أن يطوف طواف مستحب. هذا يجوز له أن يطوف له ما يجوز له؟ الرواية دلت على أنه لا يحق له أن يطوف طوافا مستحبا قبل خروجه إلى عرفات. إذا يريد يطوف لم تيطوف قبل لا يحرم، أنت قبل لا تلبي طوف طواف مستحب، بعدين لبي أحرم للحج وتخرج إلى عرفات. فإذا من أحرم لحج التمتع لا يجوز له على الأحوط يا ابني سمعت السيد أن يطوف طوافا مستحبا، واضح، قبل الخروج إلى عرفات. وأما بعد الخروج إلى عرفات فيجوز له أن يطوف طواف مستحب قبل طواف الحج حتى وإن كان قد قدم طواف الحج، بينما قبل الخروج لا يجوز له أن يطوف طوافا مستحبا حتى لو قدم طواف الحج. قدم على الوقوفين، أحرم وطاف بالبيت طواف الحج، هنا يحق له أن كمل طواف الحج وكمل السعي لعذر، طبعا قدم راح يجي أنه لعذر يجوز، هنا هم تقدم في ثالثا. فهذا كمل طواف الحج، يحق له أن يطوف طواف مستحب أو لا يجوز؟ قالوا نفس الاحتياط يأتي، الأحوط وجوبا أن لا يطوف طوافا مستحبا. إذن هذا قيد قبل الخروج إلى عرفات، هذا مهم واضح، مو المناط على أنه أتى بطواف الحج أو لم يأتي به، المدار على خروجه إلى عرفات وعدم خروجه بعد أن أحرم. فمن أحرم قبل أن يخرج إلى عرفات لا يجوز له أن يطوف طوافا مستحبا ولو كان قد أتى بطواف الحج بأن قدمه لعذر. ومن لم وإذا خرج إلى عرفات ورجع بعد ذلك أكمل أعمال عرفات وأعمال منى ومزدلفة ورجع بعد ذلك، هذا يجوز له أن يطوف طوافا مستحبا حتى وإن كان قبل طواف الحج الواجب، واضح؟ قال لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب، لا يجوز قبل الخروج إلى عرفات على الأحوط وجوبا. وطبعا إذا طاف، هسه راح الطاف هذا شنو؟ يجدد التلبية، دلت الروايات على أنه يجدد التلبية، وهذا ما يأتي بشكل مفصل، يأتي في مسألة 364 يأتي التعرض إلى هذه المسألة بشكل مفصل، ولعله بمسألة 160 أيضا نشير إلى ذلك. ويجوز ذلك في طواف في حج الإفراد، في حج الإفراد إذا أحرم لحج الإفراد جاز له أن يطوف في البيت طوافا مستحبا قبل أن يخرج إلى عرفات. طيب. أكو فارق سابع لم يذكره سماحة السيد، وهو أن من كان فرضه حج التمتع بعد الحلق أو التقصير يحل من جميع ما حرم عليه عدا النساء والطيب والصيد على الأحوط وجوبا. هذا تقدم عند بيان واجبات الحج ويأتي بشكل مفصل أيضا. هذا وين في حج التمتع، فيحل من جميع ما حرم عليه عدا الثلاثة. بينما في حج الإفراد إذا حلق الحاج أو قصر حل من جميع ما حرم عليه عدا النساء والصيد، حتى الطيب أيضا يحل منه، يبقى محرم عليه النساء والصيد. وهذا قد دلت عليه رواية محمد بن حمران، هذه رواية صحيحة جاء فيها: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الحاج غير المتمتع اللي هو المفرد يوم النحر ما يحل منه، أو عفوا ما يحل له، قال كل شيء إلا النساء. طبعا الصيد هذا الدليل آخر، متفقين على أن الصيد هذا لا يحل منه لا في الإفراد ولا في التمتع إلى يوم 13. وعن المتمتع يعني وسألته عن المتمتع ما يحل له يوم النحر، قال كل شيء إلا النساء والطيب. هذا فارق بين المفرد وبين المتمتع، المتمتع يحل من كل شيء ما عدا النساء والطيب والصيد على الأحوط، بينما المفرد يحل من كل شيء ما عدا النساء والصيد على الأحواط، يحل من الطيب يحل له الطيب أيضا. مسألة 159 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.